رزقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القصة التي بدأناها في اللقاءات السابقة، وهي قصة البقرة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول بني إسرائيل لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وقلنا أن هذا سؤال تعنت وليس على ظاهره، بل الغرض من هذا السؤال التفلت من الحكم الشرعي ومن التكليف. وقلنا أنه يستفاد من هذا الأمر أن المسلم إذا سأل عن أمر بعد أن بلغه من العلم حاجته أخطأ ومرتكب لمحرم وسلك مسلكا يؤدي إلى هلاك الأمم. طيب، فإن قال قائل ما هو الضابط في أن يسأل الرجل بعد أن يبلغ من العلم حاجته؟ ما هو ضابط بلوغه من العلم حاجته؟ الجواب أن يتمكن من العمل بالعلم الذي بلغه دون الحاجة إلى مزيد إيضاح. واضح يا مشايخ؟ دي ذكرنا عليها المرة الماضية، وقلنا أن هذا مسلك كل من يحاول أن يروغ من التكاليف، يبدأ يسأل أسئلة مع أن الحكم التكليفي في غاية الوضوح. وقلنا أن من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، قال ضروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نبي الله موسى بأمر من الله عز وجل أمره أن يرد على جوابهم، ولكن الرد كان فيه شيء من التجديد. ومن أجل هذا كل من شدد على نفسه شدد عليه بالقدر وبالشرع، ودي قاعدة. كل من شدد على نفسه شدد، يعني إيه؟ بدأ يسأل عما لا يجوز له السؤال. مثال ذلك، دخل السوق وادعى الورع وهو كاذب في دعواه، فإذا برجل يبيع شيئا فسأله من أين أتيت به؟ قال له من عند فلان الفلاني، فذهب إلى فلان الفلاني، من أين أتيت به؟ من المزارع فلان الفلان، فذهب إليه، أنت زرعت هذا؟ نعم. من أين اشتريت البذر؟ ومن أين سقيت الأرض؟ إلى غير ذلك. كل هذا ورع الكذابين، لأن الأصل في قولي وفي فعل كل مسلم الاستقامة ما لم يظهر غير ذلك. يبقى أنا دخلت عند رجل جزار يبيع اللحم، لا يحل لي أن أسأله عن عقيدته ولا عن صلاته ولا عن كيفية الذبح حتى يتسنى لي أن أشتري وآكل، حتى لو كان هذا الذابح من أهل الكتاب، لا يحل لي. ليه؟ لأن الأصل الذي دل عليه الشرع وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيب، متى أستفسر؟ إذا جاء دليل يخرجني عن هذا الأصل. فلما قالت بنو إسرائيل لنبي الله موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول تنزلا معه إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يبقى أصبح الأمر الأول على الإطلاق لم يقيد بأي شيء. بقرة نكرة تفيد الشمول، أي بقرة تجزئك، لا اشترط فيها علامة ولا سن معين. فلما سألوا تعنتا وروغانا من التكليف جاء التجديد شيئا فشيء، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض هي المسنة الطاعنة في السن، يعني ليست بكبيرة. طب ولا بك هي التي لم يفتحلها فحل. وبناء على ذلك إن كانت بقرة كبيرة لا تجزئكم، وإن كانت بقرة بكر لا تجزئكم، أصبح في تقييد. ثم قال فافعلوا ما تؤمرون. اختلف أهل العلم في قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون على قولين، هل هذا من قول الله عز وجل أو من قول نبي الله موسى؟ من ناحية التكليف الشرعي الأمر مستوي، سواء كان من قول الله أو من قول نبي الله موسى الأمر مستوي لزوم الفعل. والراجح من أقوال أهل العلم أنه من قول الله عز وجل فافعلوا ما تؤمروا. بعد ذلك بدأوا تعنتا وزيادة في التعنت وطلبا للروغان، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وطبعا في كل النصوص ادع لنا ربك، وهذا فيه إساءة أدب وقلة حياء. قال إنه يقول، وأنظر أيضا في كل الأوامر إنه يقول، إنه يقول ليزداد الأمر في قلوبهم مهابة وقداسة، ولكن كما أخبرنا ربنا عز وجل عن قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء أي خالصة الصفار، فاقع لونها أي شديدة الصفرة، تسر الناظرين. أصبح تقييد، يبقى لا فارض ولا بكر، صفراء فاقع تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ثبت عن ابن عباس كما ذكر هذا الإمام الطبري بسند صحيح، قال ابن عباس والله لو لم يقولوها ما اهتدوا إليها أبدا. وهنا قاعدة يا مشايخ بعنوان سنن الله الكونية لا تحابي أحد، وانتبهوا لها كويس، سنن الله الكونية لا تحابي أحد. وأضرب لذلك مثالين من الكتاب والسنة. المثال الأول غير مثال قصة بني إسرائيل والبقرة، المثال الأول في قصة يأجوج ومأجوج. ثبت بالسند الصحيح عند الإمام أحمد وغيره أنهم يحفرون كل يوم في السد الذي بيننا وبينهم الذي بناه ذو القرنين، فإذا أوشكوا على الفراغ قال القائم عليهم ارجعوا وستحفرونه غدا، فيرجعون، فإذا عادوا من الغد رده الله عز وجل كما كان، وهكذا دولي حتى يأذن الله عز وجل في اليوم المحدد ليخرجوا ويعيثوا في الأرض فسادا، فيقول كبيرهم ارجعوا وستحفرونه غدا إن شاء الله، فيرجعون وإذا به على حالته التي تركوه عليها بالأمس، فيحفرون ويفرعون منه ويدخلون على بني آدم. قال العلماء سنة كونية لا تحابي أحد، سلكها الكفرة فتحقق موعود الله عز وجل فيها. واضح يا مشايخ؟ المثال الثاني عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فطاف صلى الله عليه وسلم على 100 امرأة فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف غلام ولم يقل إن شاء الله. يبقى أصبح السنة الكونية منهها لا تحابي أحد. ومن أجل هذا وإحنا بناخد في كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، آخر الحديث إيه؟ قال: وإياك وكرائم أمواله، واتقي دعوة المظلوم فإنها لا تحجب عن الله. العلماء قالوا المظلوم هنا الألف واللام لبيان الجنس أم للعهد أم للاستغراق؟ الجواب للاستغراق، أي كل مظلوم حتى ولو كان كافر. وفي رواية صحيحة: اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا. يبقى كل من ظلم ودعا ربه يستجيب له ربه حتى ولو كان كافرا. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، وده من كلامه الماتع، وأتمنى أن يصل إلى الجميع. يقول شيخ الإسلام: وقد روي في أخبار من مضى أن الله عز وجل يضع بالضاد، يضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ويرفع الدولة العادلة وإن كانت كافرة. يبقى سنن الله لا تحابي أحدا من خلقه. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال ابن عباس: لو لم يقولوها ما اهتدوا إليها أبدا. قال: إنها يقول، إنها بقرة، إنه يقول في الثلاث مواضع، إنه يقول، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف. لا ذلول أي ليست مذللة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا ذلول لأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فهمت؟ لا ذلول يعني ليست مذللة، يعني ما بتشتغلش. أدي معي لا ذلول، تثير الأرض أي لا تثير الأرض ما بتحرقش، ولا تسقي الحرث أي ما بتحرق ما بتسقيش زرع. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، مسلمة أي خالية من العيوب، لا شية فيها أي ليس فيها أي علامة. قال الله عز وجل: فذبحوها وما كادوا يفعلون. دايما اللي تربنا عليه وتعلمناه ولا يليق أبدا أن نحيد عنه، أن باب الغيب باب واحد يقتصر فيه على الوارد. يوجد في كتب التفسير في القصة دي في البقرة: فوجدوها عند يتيم ما رضي إلا بملء جلدها ذهبا، وبدأ تنسج قصة لهذا اليتيم، كان كذا وكذا وكذا ومات أبوه واستودعه هذه البقرة فكبرت فكذا وكذا وكذا. هذا الكلام النظر إليه لا يكون من منظور قدرة الله، لا، الله على كل شيء قدير، ولكن النظر إليه يكون من منظور هل صحت القصة أم لم تصح. لأن من الخلط عند بعض الناس واحد مثلا يبدأ يخترع قصة، واخد بالك، فيبدأ رجل ينكره عليه يقول له أين هي، فيبدأ يطعن في الرجل لأنه يشكك في القصة، إذن يشكك في قدرة الله. ده من الخلط. كما حكي أن رجلا من أهل العلم الكبار دخل مسجد فوجد قصاص بتاع حكاوي، فبدأ يقص عليهم قصة اللي هو إسرافيل والنفخ في الصور. فقال لهم: لا، ده ملك الموكل بالنفخ في الصور لا ينفخ في صور واحد في بوق واحد، بل هم 70 بوقا بينفخ فيهم نفخة واحدة. فالرجل العالم بعد ما خلص القصة قال له يا سيدنا الشيخ الكلام ده غير صحيح، بل النص صريح في الكتاب الله عز وجل ونفخ في الصور وهو صور واحد، والألف واللام هنا للعهد الصور المعهود. فصاح الرجل وقال انظروا إلى هذا الرجل يشكك في قدرة الله أن ملك النفخ في الصور يعجز عن النفخ في 70 صور، ما فوقوه ضرب. حتى قال لهم لا ده 100 صور من 70 معايا يا شيخ. يبقى النظر إلى الأمور هذه ما تجيش بقى تحت إيه زي مثلا يقول لك إيه والله ده فلان الفلاني راح يحج، لا الشيخ فلان قدامه كل ما يحج مكان وده من أهل الخطوة، تقول له يا راجل الكلام ده غير صحيح، يقول لك ده مشكك في قدرة ربنا، ايه دخل ده بديت؟ عندنا عقيدة الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك في قاعدة كده عند العلماء بيقولوا ايه والقدرة، واحفظوها كويس، لا تعلق لها بالمستحيل. مفهوم يا شيخ؟ ها القدرة لا تعلق لها بالمستحيل، يعني ما ينفعش تسأل وتقول هذا شيء مستحيل أيقدر الله علي؟ السؤال خطأ. لا تعلق للقدرة بالمستحيل، فعندنا المستحيل لذاته أي أن يكون الرجل قائما قاعدا في زمن واحد في مكان واحد من شخص واحد، ده مستحيل، يعني الله لا يقدر عليه. السؤال خطأ. واضح يا مشايخ؟ القدرة ايه؟ لا تعلق لها بالمستحيل. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. فبعدها ايه؟ قالوا قالوا الان جئت بالحق. مفهوم ولازم، ما قبل ذلك لم تأتي بالحق، وهذا طعن منهم في ذات الله عز وجل. مفهوم الكلام يعني الآن جئت بالحق، طب اللي فات من أول لا فرض ولا بك صفراء وفاقع اللون ناصر ده كله مش حق، فلماذا قلتم هنا الآن جئت بالحق؟ فدل هذا من ملزوم الكلام ومفهومه على أنهم طعنوا في تشريع نبي الله موسى وفي كلامه وفي نبوته. قال الله عز وجل فذبحوها، الفأل التعقيب والمباشرة بعد أن جاء بالأوصاف النهائية بعد أن قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. خد بالك وما كادوا يفعلون، كلمة كاد تدخل على المضارع إما مثبتة وإما منفية، فإن دخلت مثبتة معناها ما فعل، إن دخلت منفية معناها فعل وما كاد أن يفعل. اتفهمت؟ ماشي. فذبحوها وما كادوا يفعلون. هنا أيضا كلام لبعض أهل العلم، طيب وما كادوا يفعلون لما؟ قولين، ودايما كل قول يعوزه الدليل. القول الأولاني قال لك لغلو ثمنه، عاوز دليل. القول الثاني لأنهم فطنوا لما أريد منهم فخشي إن فعلوا أن ينكشف أمر المقتول، وده المعتمد كادوا يفعل. فقلنا اضربوه ببعضها، أمرهم نبي الله موسى أن يأخذوا بعضا منها. ما هم؟ سكت القرآن، نسكت حيث سكت ونتكلم حيث نتكلم. ونصيحة بل حذاري لي ولك، أن تأتي في مواضع سكت القرآن عن التفصيل وتفصل. بتفصل بأي عندك تفصيل من السنة؟ لا. عندك تفصيل بالسند الصحيح إلى نبي الله موسى؟ لا. لما تفصل ما أجمله القرآن؟ لذلك يقول عز وجل وما كان ربك نسيا. فلو كان في بيان البضعية التي ضرب بها القتيل فأحياه الله فائدة وما كان ربك نسيا، يبقى نعدي على طول. علشان كده دايما بعض الناس، وده انا دايما بعزوه معايا يا احمد هارون، بعزوه دائما الى الافلاس العلمي. كل ما افلس علمي يبدا يدخل المستمع في مآزق حتى يذهب حلاوة القصة وطلاوتها ودروسها المعتبر. طب احنا ما يخصناش انضرب بايه؟ القصة لها فائدة معينة. ما هي؟ ميت قتلتموه بأيديكم، أمركم ربنا عز وجل أن تضربوا به ميتا فيحييه الله عز وجل، طلاقة القدرة، هو ده المطلوب. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال العلماء أمرهم نبي الله موسى، وهذا متفق عليه بين كل أهل التفسير إجماع، أن نبي الله موسى أمرهم أن يأخذوا جزءا من البقرة يضرب بها القتيل قدامه والبقرة مذبوحة، فأخذوا جزءا من البقرة فضربوه فأحياه الله. فقالوا له من قتلك؟ قال فلان ابن أخي، ثم مات قتيلا، ثم رجع قتيلا كما كان. يقول ربنا عز وجل كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مسألة، ما الحكم الشرعي في رجل قتل فأدركناه وهو يتشحط في دمه، يتشحط في دمه باللغة العامة بيطلع في الروح، فأدركناه وإحنا عرفنا أن هو مقتول مذبوح أو مطعون بسكين أو بطلق ناري أو مشنوق أي نوع، فأدركناه في النزع الأخير فقلنا له يا فلان من قتلك؟ فقال فلان. أتثبت الجريمة على المتهم أم لا؟ السؤال واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ الجواب، حدث هذا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن فرق بين من يدرك، انتبه، وهو يتشحط في دمه، وبين ما حدث مع نبي الله موسى. هذه آية خارقة، دي غير ديت، وهذا لا يكون إلا لنبي. طب لو واحد قال لك، طب لو المسألة ديت حصلت دلوقتي، واحد مات مقتول وبعد ما انقتل وراح الطب الشرعي وشرحوه وبعد كده غسلناه ودفناه لأنه طلع من القبر قال يا معشر المسلمين قتلني فلان، ما الحكم الشرعي؟ هنقول ده مستحيل، يبقى نتكلمش فيه. احنا نتكلم فين بقى؟ ها، يتشحط فين؟ في دمه. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بجارية يهودية تتشحط في دمها رأسها فتخ بين حجرين، فجيء بها فقيل لها أو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ فلان، فأشارت ألا. كويس، هي ما تكلمش، هي بتشاور بس. فلان فأشارت ألا، فلان فأشارت النعم، فجيء به يهودي، أخذ يهودية فرض، رض يعني فدر رأسها بين حجرين على أوضاح كانت معه، أوضاح حلي يعني، فجيء به. العلماء قالوا يا أخوانا، قالوا إن في هذه الحالة الذي يتشحط في دمه وسألناه من قتلك فقال فلان، ده بنسميه في الفقه الإسلامي لوث الاتهام. بنسميه إيه؟ لوث الاتهام، يعني علامة تخول لولاة المجن عليه أن يتهموه. أما أن بهذه الكلمة تثبت التهم على الجاني؟ لا. يبقى هنا لو اتهام يبدأ بقى المحقق يتكلم معه بأنواع من التحقيق ويشدد عليه، وله أن يمسه بشيء من العذاب حتى يعترف. فإن اعترف أقيم عليه الحد لاعترافه لا لكلام المجني عليه. اتفهمت يا رجال؟ فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم، الخطاب من الله عز وجل لبني إسرائيل في عهد نبي الله موسى، لا في عهد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن اليهود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ما قتلوا وما اشتركوا في هذه الجريمة. قال العلماء فيه دليل، انتبهوا، على أن الخلفي إذا وافق من سلفه على فعل محرم ولم يشاركه فيه حكمه كحكمه. واضحة؟ تاني، يبقى هؤلاء خلف اليهود اللي هم اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا خطبهم بقوله وإذ قتلتم نفسا، هم ما قتلوا ولكن رضوا بما فعله أسلافهم فكانوا في الحكم سواء. واضح يا مشايخ؟ وإذ قتلتم نفسا فضارأتم فيها، أي اختلفتم. وقلنا هذا من التقديم والتأخير للتشويق، فضارأتم فيها، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ذلك عائدة إلى ما سبق، انظر إلى تسلسل الأحداث. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اعلموا رحمكم الله، كما قال ابن مسعود: والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس من وعظ به غيره، فكن من الأول وإياك أن تكون من الثاني. نتعظ ونعتبر بما يدور وبما يقع. أما أن تمر علينا الآية والموعظة والمعجزة ولا تؤثر في قلوبنا، عياذا بالله كبني إسرائيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ.